العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديربا مرني مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بآراء لبرلمانيين بشأن عملية المصالحة مع البعثيين، وهناك تقرير من العاصمة حول حملة إزالة التجاوزات على الشوارع والأرصفة في بغداد، ونزور تكريت لنتعرف على أسباب تفشي ظاهرة الفساد في منظمات المجتمع المدني. قبل نهاية الساعة ستلتقون مع من نظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. أما الآن سيدتي وسادتي فأدعوكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفي اليوم مؤتمر دولي للاستثمار تستضيفه لندن يدشن جولة المالك الأوروبية، والحكومة العراقية تطالب بتقديم مرتكبي اعتداء الكوت إلى القضاء. يبدأ رئيس الوزراء نور المالك الأربعاء جولة أوروبية تشمل بريطانيا وفرنسا لتعزيز علاقات العراق الاقتصادية والسياسية مع هذين البلدين الصناعيين. المالكي سيحضر إلى جانب نظيره البريطاني جوردون براون مؤتمرا خاصا تستضيفه لندن يومي الخميس والجمعة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في العراق. السفير البريطاني في بغداد كريستوفر برنتس اعتبر المؤتمر فرصة تاريخية للعراق لجذب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع قطاعات الطاقة والإعمار والإسكان والسياحة والاتصالات والزراعة والصناعة والخدمات الأخرى. برنتس أشار خلال حوار مفتوح مع صحفيين عراقيين إلى أن المؤتمر سيطرح أكثر من 500 مشروع استثماري بمشاركة أكثر من 250 شركة من كبريات الشركات الاستثمارية العالمية المتطلعة للعمل داخل العراق. أهمية هذا اللقاء العالمي يؤكدها من الجانب العراقي وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود الذي قال أن المؤتمر يمثل تظاهرة اقتصادية سياسية.
هذا المؤتمر هو عبارة عن تظاهرة اقتصادية سياسية، تظاهرة غايتها الأساسية دفع المستثمرين والاقتصاديين في العالم للمساهمة في إعادة بناء العراق وتطوير الناحية الاقتصادية والعمرانية. المؤتمر فيه مشاركة رسمية وفيه مشاركات غير رسمية من عدة جهات من عدة دول، ونعمل أن تكون نتائج هذا المؤتمر إيجابية تصب في مصلحة العراق.
من جهتها قالت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي نازلين فيض الله إن أي شراكة استثمارية مع دول العالم المتقدم تعد خطوة إيجابية لبناء الاقتصاد المحلي.
أكيد هاي الجولات لها نتائج، لأنه نعرف بوضعية العراق الآن، بالوضع الأمني، بالوضع الاقتصادي، رؤية العراق بالنسبة للاقتصاد والاستثمار، إيضاح التسهيلات لهم بأنهم يجون يقدمون مشاريعهم داخل العراق ويجون يرؤوس أموال مستثمرة داخل العراق. أي شراكة يكون اقتصادية مع أي دول من الدول المتقدمة راح يكون نحن بالنسبة للعراق هذا ربح، يعني مو خسارة، على الأقل في تبادل الخبرات، على الأقل في نواحي أخرى، خاصة إنه قانون الاستثمار الموجود في العراق فيها تسهيلات كثيرة.
ومن المتوقع أن يلقي المالكي كلمة في افتتاح المؤتمر يبين فيها مدى التقدم الأمني والسياسي المتحقق في البلاد والتوجهات المقبلة للحكومة في الجانبين الاقتصادي والاستثماري، وهي متحققات يقلل من شأنها أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية أحمد الوزان الذي يرى أن الاعتماد على جذب الاستثمارات عن طريق الحوار السياسي لا يحقق شيئا مهما. الوزان أبدى تشككه في إمكانية نجاح المؤتمر في تخطي مشاكل البيئة الاستثمارية في العراق، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
الجولات من هيك نوع على مستوى رئيس الحكومة يعني الجهاز التنفيذي هي مهمة بحد ذاتها، بس أعتقد أنه الأهم ينبع من إنجازات الداخل، من القرارات الحكومية بالداخل، من قرارات تكييف المناخ الاستثماري بالداخل. هاي إذا أعتقد الحكومة بتحاول يعني نتيجة إخفاقها النسبي أقولها مع الأسف في توفير يعني مناخ مناسب يعني يلزم المستثمرين اللي هم يعني بالحقيقة ذو رغبة جامحة في الاستثمار والحصول على الأرباح بشكل يعني موضوعي منطقي.
المؤتمر الذي يعقد برعاية الهيئة الوطنية للاستثمار وبمبادرة من رئيس الوزراء البريطاني يشارك فيه العراق بوفد رفيع المستوى يتألف من عدد من الوزراء والمتخصصين ورجال الأعمال والمستثمرين، إلا أن أستاذ الاقتصاد أحمد الوزان ينتقد طريقة اختيار المشاركين في الوفد العراقي لافتا إلى الحاجة لوجود مفوضين متخصصين.
أتمنى يعني من دولة رئيس الوزراء أو غيره أو المسؤولين الكبار أتمنى أن تقوم بدقة متناهية يعني ولو تنقصهم المعلومات يعني رجالات خبراء في هذا الجانب، لأنني على اطلاع الحقيقة لمن يذهب للتفاوض وبمستوياتهم مع احترامي الشديد العالي لكل أغلبهم، بس أعتقد مثل هذه المسألة تحتاج إلى متخصصين كبار ذوي باع مو فقط في الجانب الاقتصادي اسم اقتصادي، في جانب التخصص عليه أن يكون مفاوض، وهذا علم متقدم جدا علم التفاوض وتعظيم الأهداف.
جولة المالك الأوروبية ستشمل زيارة إلى باريس مطلع الشهر المقبل، هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء عراقي لفرنسا، والتي يقول عنها وكيل وزير الخارجية محمد الحاج حمود أنها ستوفر فرصا كبيرة لتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
العلاقة مع فرنسا علاقة إيجابية ومتطورة، وعكست زيارات المسؤولين الفرنسيين الأخيرة من فخامة رئيس الجمهورية إلى الآخرين اهتمام الجانب الفرنسي بالعلاقة مع العراق. فرنسا أبدت عدة مناسبات الرغبة الجادة لمساعدة العراق للخروج من المرحلة الماضية السيئة اللي مر بها خلال العهد السابق. تعرفون فرنسا رغم موقفها المعارض بالحرب كأسلوب لإسقاط النظام السابق، لكن ساندت العراق منذ الأيام الأولى، ساندت الحكومة الجديدة منذ الأيام الأولى ولا تزال، ونأمل أن تؤدي هذه الزيارة لدولة رئيس الوزراء إلى نتائج إيجابية لتطوير العلاقات مع البلدين.
لا تزال الغارة الأمريكية التي قتل فيها شخصان في الكويت هذا الأسبوع وملابساتها تثير ردود أفعال واسعة، إذ أكد المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم الموسوي أن رئيس الوزراء نور المالكي وجه رسالة إلى قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أوديرنو يطالب فيها بتقديم اعتذار رسمي عن الحادث وعدم تكرار مثل هذه الحالات وتقديم الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء إلى القضاء، فيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي أن الأمريكيين قدموا اعتذارا رسميا في الكويت، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
ما حصل في مدينة الكويت يعد انتهاكا للاتفاقية الأمنية، وبالتالي الجانب الأمريكي قدم اعتذارا رسميا في مجلس محافظة الكويت بحضور قائد القوات البرية وبحضور محافظ الكويت. هذه الأخطاء ينبغي أن لا تتكرر. صحيح إن الجانب الأمريكي قد تعهد بعدم تكرار هذه الحوادث مستقبلا، ولدينا لجنة عليا مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية لابد أن يحاط علما بهكذا عمليات. إننا نتوقع من الجانب الأمريكي أن يراعي بنود هذه الاتفاقية.
من جهته قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء اعتبر الحادث خرقا غير مقبول لاتفاق انسحاب القوات الموقع بين العراق والولايات المتحدة، وأضاف أن المجلس يدعو الجانب الأمريكي إلى مراجعة ملابسات هذا الحادث في ضوء بنود ذلك الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع العام الحالي مع تسليم المنطقة الخضراء للعراقيين، كما يؤكد النائب البياتي.
الاتفاقية الأمنية دخلت حيز التنفيذ في 1/1/2009 من خلال تسليم المنطقة الخضراء إلى القوات العراقية. ثانيا أن هذه الاتفاقية ستواجه المحطة الثانية من محطات تنفيذها في 30 حجيران، وذلك عندما يتم الخروج القوات الأمريكية من المدن إلى أطرافها. وإذا حصلت أي عرقلة هناك لجان مشتركة تعمل على تطويق أي خلاف أو أي عائق في هذا الصدد. لحد الآن هناك احترام ورغبة من الطرفين في تنفيذ الاتفاقية. قد يحصل خرق هنا وخرق هناك، ولكن هذا الأمر لا يلغي إرادة الطرفين ورغبتهم المشتركة في تنفيذ بنود الاتفاقية.
ومع أن أقارب الشخصين الذين قتلا في الحادث قالوا أنهم بصدد رفع دعاوى قضائية، بدت غارة الكوت وكأنها لا تفي بمعايير محاكمة منفذيها أمام القضاء العراقي. فالاتفاق يسمح بمحاكمة الجنود الأمريكيين أمام المحاكم العراقية في حالة ارتكابهم جرائم خطيرة عمدا مع سبق الإصرار خارج قواعدهم وخارج مواعيد خدمتهم الرسمية. ولا يخضع أولئك الجنود في غير هذه الحالات إلا للقضاء العسكري الأمريكي، وهو أمر يؤكده النائب عباس البياتي.
هذه الحادثة سيجعل الجانب الأمريكي والعراقي أكثر حذرا ويقظة التزاما ببنود الاتفاقية، وكانت ربما انذارا للجميع ضحايا الحادث حادث الكوت أن يقدموا طلبا رسميا بالتعويض ومحاكمة الذين قاموا بهذه العملية. العراق طالب بمقاضاة هؤلاء حسب القوانين وحسب الاتفاقية، وبحسب الاتفاقية هؤلاء ينبغي أن يحاكموا أمام القضاء العسكري الأمريكي، وبالتالي العراق سيدفع بهذا الاتجاه فيما لو وجد أن فعلا هناك خطأ غير جسيما أو غير عمديا. ولكن إذا كان الخطأ جسيما وعمديا فإن الاتفاقية تنص على محاكمتهم أمام العراقي.
قال محافظ نينوى الجديد أثيل نجيفي إن المفاوضات التي رعاها رئيس الوزراء نور المالكي لحل الخلاف القائم بين قائمة الحدباء التي يمثلها وقائمة نينوى المتأخية استطاعت أن تقرب وجهتي نظر القائمتين بشأن عملية التوافق وتقاسم السلطة في المحافظة، إلى جانب تأكيد حق المحافظ في بسط سلطته على جميع التشكيلات الإدارية التابعة لمحافظته. وفور عودته من بغداد بعد المشاركة في تلك المفاوضات قال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في الموصل إن رئيس الوزراء أكد على الحق الدستوري والانتخابي لقائمة الحدباء بتشكيل الحكومة المحلية في الموصل.
كلام السيد رئيس الوزراء كان واضح في هذا الموضوع، وهو أن مطالب بعض الأغطية بمقاطعة الإدارة المحلية في محافظة نينوى هذا أمر يتعارض مع الدستور مع القانون. القائم مقامين هم موظفون تابعون للدولة العراقية وعليهم إطاعة الأوامر من الحكومة المحلية، وقائمة الحدباء فازت في الانتخابات ولديها الحق القانوني والدستوري في أن تشكل الحكومة المحلية بالطريقة التي تراها مناسبة. ولكن كان هناك طلب من السيد رئيس الوزراء بأفضلية مشاركة الجميع في السلطة، سترتب على الآخرين التزامات، ومن الأفضل أن يكون قائمة نينوى المتأخرة موجودة لتفي بالتزاماتها.
وأضاف المحافظ النجيفي أن المفاوضات التي جرت خلال اليومين الماضيين أشارت إلى ضرورة أن تعترف قائمة نينوى المتأخية بحدود نينوى، وأعرب عن أمله في أن ينهي رؤساء الوحدات الإدارية التابعة مقاطعتهم لسلطات المحافظة.
فقدت جلستين للمفاوضات مع قائمة نينوى المتأخية بحضور السيد شيروان الوائلي وزير الأمن القومي. وبلغ أعضاء قائمة نينوى المتأخية الرسالة المباشرة من السيد رئيس الوزراء بضرورة إنهاء أي حديث من قبل رؤساء الوحدات الإدارية بهذا الخصوص وضرورة إطاعتهم للحكومة المحلية. واستمرت المفاوضات لمدة يومين إيجابية جدا لحد الآن. الإخوة في قائمة نينوى المتأخرة متفهمون لهذا الوضع، نأمل أن ينهوا مقاطعتهم.
وبالرغم من مطالبة الكرد في قائمة نينوى المتأخية أعضاء قائمة الحدباء بتوضيح موقفها من العمليات التي وصفوها بالإرهابية التي تستهدف الشعب العراقي وتصفها بالمقاومة واتهامهم قائمة الحدباء بالانفراد بالسلطة، إلا أنهم دعوا إلى تفعيل مبدأ التوافق في الحكم واعتماده في إدارة الموصل مبدين تفاؤلهم بحل المشكلة، مشيرين إلى أن مجرد الجلوس معا وتبادل طرح الآراء يعد خطوة إلى الأمام. لكن محافظ نينوى أثيل النجيفي أوضح في مؤتمره الصحفي أن التحدث عن التوافق وتوزيع المناصب سيكون أمرا سهلا بعد الاتفاق بين القائمتين على بقاء حدود محافظة نينوى الإدارية كما كانت عليه قبل عام 2003.
قبل أن ندخل في المشاركة في السلطة علينا أن نحدد على ماذا سنتشارك، ما هي الأرض التي يجب علينا أن نشترك في حكمها وسلطتها، هل هي كامل الحدود الإدارية لمحافظة نينوى أم أنها جزء في حين تبقى أجزاء أخرى من المحافظة خارج سلطة الإدارة المحلية. اتفقنا في نهاية الأمر على أن يقوم الطرف الثاني قائمة نينوى المتآخية بأخذ الموافقة السياسية من قياداتهم بالقبول بمشاركة جميع محافظة نينوى بموجب الحدود الإدارية المقررة في القانون العراقي في المادة 53 من قانون الدولة الانتقالي والمرحلة إلى المادة 143 من الدستور العراقي، بأن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى تشمل كافة المناطق التي كانت قبل بدء العمليات العسكرية في 19/3/2003. هذه المناطق هي تابعة إلى الإدارة في محافظة نينوى رسميا ويجب أن تكون فعليا. لو اتفقنا على هذا الحديث عن توزيع المناصب سيكون سهلا.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
لجلك يا غالي ترخص العين لأنك حبيب أغلى المحبين ندري بجمالك ماكو اثنين عندك وجه ما شفت مثله
سيداتي وسادتي، اليوم هو اليوم 100 لولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ويشكل علامة على الطريق ليس لها دلالات رسمية سوى إتاحة الفرصة لمراجعة ما حققه الرئيس الجديد وما لم يحقق في الأشهر الثلاثة الأولى من إدارته. وقائمة المشاكل التي تنتظر أوباما ما زالت طويلة كما كانت يوم تنصيبه في 20 من كانون الثاني، ولكن حتى منتقدي الرئيس يعترفون بأنه يعمل بلا كلل. بمناسبة اليوم 100 على رئاسة أوباما، أعدت إذاعة العراق الحر التقرير التالي نسمعه بصوت الزميل فارس عمر.
زار الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال الأيام 100 الأولى من ولايته 9 بلدان، وأجرى لقاءات مباشرة مع 44 زعيما أجنبيا. ويلاحظ مراقبون أن لغته طيلة هذه الفترة كانت لغة تواضع وتواصل ومد جسور، تبدت بصفة خاصة عندما أكد للعالم الإسلامي أن الولايات المتحدة ليست عدوه وأنها ليست في حرب مع الإسلام. دانييل هاملتون مدير مركز العلاقات عبر الأطلسي في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جون هوبكنز الأمريكية، وهو يقول أن رسالة أوباما لاقت صدى إيجابيا في العالم.
تتمثل رسالته في أن الولايات المتحدة لا تكون دائما على صواب، وأن لبعض الانتقادات التي توجه إلى الولايات المتحدة ما يبررها، ولكن من جهة أخرى لا يمكن تحميل الولايات المتحدة مسؤولية مشاكل العالم برمتها أو حتى مشاكل منطقة من مناطق العالم، فلنرسي أساسا جديدا تقوم عليه علاقاتنا.
حول العراق، وصل أوباما إلى الرئاسة واعدا بإنهاء العمليات القتالية في غضون 18 شهرا، ولكن بعد توقيع اتفاقية سحب القوات قال إنه سيبقي نحو 50,000 لأغراض الإسناد اللوجستي وتدريب القوات العراقية حتى نهاية 2011. وخلال زيارته للعراق في نيسان، أعلن أوباما أن الوقت قد حان لتولي العراقيين مسؤولية بلدهم وإنجاز عملية المصالحة الوطنية.
حان الوقت لنقل السيادة إلى العراقيين، عليهم أن يتولوا مسؤولية بلدهم، ولكي يفعلوا ذلك عليهم أن يعقدوا توافقات سياسية.
وحول عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط، بادر أوباما إلى تعيين الدبلوماسي المتمرس جورج ميتشل مبعوثا خاصا، وأرسل وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى المنطقة تعبيرا عن حسن النية، ودعا القادة المصريين والفلسطينيين والإسرائيليين إلى البيت الأبيض هذا الصيف، وتوجه إلى سوريا بوصفها شريكا محتملا في عملية السلام. حول أفغانستان، أجرى أوباما تعديلا جوهريا على الاستراتيجية الأمريكية بإدخال باكستان في المعادلة، وتعيين الدبلوماسي ريتشارد هولبروك مبعوثا إلى البلدين. ويرى الرئيس الأمريكي ومستشاروه العسكريون أنه من دون تعاون باكستان لا يمكن حل مشكلة الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية. وقالت كلينتون مؤخرا أن الوضع في باكستان يشكل خطرا قاتلا على العالم، ولكن المحلل هاملتون يلفت إلى أن الاستخبارات الباكستانية تبقي اهتمامها منصبا على الهند بوصفها المصدر الرئيسي للأخطار المحتملة، وليس لديها إحساس إدارة أوباما بوجود خطر داهم يتطلب تحركا عاجلا.
إنهم ليسوا معتادين على مثل هذه المعالجة، وأعتقد أن مفاوضات شاقة جرت بينهم وبين الإدارة والسفير هولبروك في محاولة لوضع هذه العلاقة على سكة جديدة، ولكنها مسألة إشكالية جدا، ولا أظن أن السلطات المركزية الباكستانية تقف حيث تريدها الإدارة أن تقف، وبالتالي أعتقد أن القضية ستكون صعبة وتحتاج إلى وقت.
يحتفل أوباما باليوم المئة لرئاسته بمؤتمر صحفي يعقده فجر اليوم وتبثه محطات التلفزيون في عموم الولايات المتحدة.
مستمعين الأعزاء، بعد أن أطلقت بعض الجهات السياسية العراقية دعوات بتأجيل الانتخابات التشريعية وتمديد عمل البرلمان عاما آخر، طرحت آراء رافضة لتلك الدعوات من قبل رئيس مجلس النواب أياد السمرائي وبعض البرلمانيين الذين أكدوا عدم دستورية تمديد عمل البرلمان مطالبين بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد. غسان علي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
لم تمضي سوى أيام قليلة فقط على الدعوات التي أطلقتها بعض القوى السياسية بتمديد عمل البرلمان لعام إضافي، حتى سارع رئيس مجلس النواب أياد السامرائي إلى رفض هذه الدعوات، لافتا إلى أن هذا الأمر غير مطروح على أجندة البرلمان العراقي. نواب من قوى سياسية مختلفة اتفقوا مع تصريحات السامرائي مؤكدين عدم دستورية تمديد عمل البرلمان حتى لو كان ليوم واحد، بحسب ما يشير النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي في حديث لإذاعة العراق الحر.
لا يوجد هناك غطاء دستوري للتمديد، ولا يحق للبرلمان أن يمدد لنفسه، ولا يحق لرئيس الجمهورية أن يمدد للبرلمان، ولا يحق لرئيس الوزراء أن يمدد للبرلمان. فبالتالي لا يمكن للبرلمان أن يبقى بعد شهر 12 بعد كانون الأول 2009 يوم واحد إضافي، لا يحق له، وعليه أن يعلن حله. بل نحن في الائتلاف العراقي الموحد سندعو إلى حل البرلمان مبكرا والذهاب إلى انتخابات مبكرة، فيما لو عجز البرلمان خلال الشهور الثلاثة القادمة من إنجاز قوانين وتشريعات لصالح الشعب العراقي.
البياتي شن هجوما لاذعا على القوى الداعية إلى التمديد، متهما إياها بالعمل ضد الأسس الديمقراطية التي بنيت عليها العملية السياسية في العراق.
إن الدعوة إلى تمديد البرلمان هو انقلاب على الديمقراطية وحرف لمسار العملية السياسية بعيدا عن النهج الديمقراطي وخيارات الشعب، والذين يدعون إلى تمديد البرلمان هم مجموعة من القوى والجهات التي أفلست سياسيا، وبالتالي تخشى من خوض الانتخابات وخسارة مواقعها وكراسيها. تمديد البرلمان هو خيانة للأمانة، لأن الشعب العراقي فوض هذا البرلمان لمدة 4 سنوات، فالتمديد يوم واحد هو خيانة لهذا التفويض وخيانة لهذا التخويل.
من جانبها، ترى النائبة عن القائمة العراقية الوطنية عاليا صيف جاسم في حديث لإذاعة العراق الحر أن الشعب العراقي غير راض عن عمل البرلمان الحالي، لذا فمن الضروري إجراء الانتخابات في وقتها المحدد.
حقيقة هناك فشل في الدور الرقابي والدور التشريعي لأعضاء مجلس النواب. هناك بعض القوى السياسية تريد أن تعطي فرصة لنفسها في تحسين صورتها أمام الشعب العراقي. الشعب العراقي متدمر من هذا البرلمان بسبب شل الدور الرقابي ومدى تأثير الخلافات التي تحصل داخل البرلمان على الوضع الأمني في البلد. فبالتالي هذه القوى السياسية تريد أن تحصل على أكبر وقت ممكن لتحقيق بعض الإنجازات التي تراها بأنها سوف يؤدي إلى التصعيد من رصيدها. فبالتالي فإن تمديد عمر البرلمان لسنة أخرى لا أرى فيه فائدة، فنجري الانتخابات في وقتها المحدد.
فيما يعتقد النائب المستقل حسين الفلوجي بضرورة حصول تغيير في طريقة عمل البرلمان الحالي المبنية على أسس طائفية أو قومية بحسب تعبيره.
هنالك يعني رغبة بالتغيير، و يعني المحاولة الجادة للبحث عن كفاءات أكثر وظروف أفضل لبرلمان قادم. ممكن أن يكون هناك فيه انسجام سياسي وانسجام وطني على عكس هذه الدورة التي ظهرت واتصفت بصفة الطائفية والانقسام والمشاكل الكثيرة. وبالتالي يعني نحن نرفض رفضا قاطعا فكرة تمديد عمل مجلس النواب لأي سبب كان.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة التي نقدم فيها تقريرين، الأول من بغداد حول حملة إزالة التجاوزات على الشوارع والأرصفة في العاصمة، ونزور تكريت أيضا لنتعرف على أسباب تفشي ظاهرة الفساد في منظمات المجتمع المدني. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الزميل نظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. مستمعين الأعزاء، شرعت أمانة بغداد بحملة منهجية موسعة لإزالة التجاوزات والمخالفات على الأرصفة والأماكن العامة والساحات والجزرات الوسطية بمشاركة فرق متخصصة ومدعومة بفوج من وزارتي الداخلية والدفاع، وفق خطة متكاملة طويلة الأمد للحفاظ على التصميم الأساس لمدينة بغداد والقضاء على كل حالات الفوضى في البناء وإقامة الأسواق والمجمعات غير القانونية. هذا ما أوضحه الدكتور صابر العيساوي أمين بغداد في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر. عماد جاسم والتفاصيل.
حملة موسعة تقوم بها أمانة بغداد لإزالة التجاوزات عن التصميم الأساس لمدينة بغداد ورفع المحلات المبنية على الأرصفة والساحات العامة، كذلك إزالة التجاوزات المتمثلة بالأكشاك وما يسمى بالبسطيات للبائعين المتجولين. أمين بغداد الدكتور صابر العيساوي وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر بيّن أن هناك تفعيل لقوانين رادعة للمتجاوزين مع محاولة تغيير واستحداث صلاحيات لأمانة بغداد لمتابعة ومنع المتجاوزين، وهناك فرق تتواصل الآن لرفع وإزالة التجاوزات الكبيرة وأهمها عمليات البناء وكذلك التجاوز على شبكات مياه الشرب.
أمانة بغداد بعد أن التحق فيها الفوج الخاص بدعم أمانة بغداد المؤلف من 500 شخص لإزالة التجاوزات بدأت بخطة موسعة حقيقة، خطة منتظمة، ما ممكن أن ننهي تجاوزات في شهر أو شهرين، وبدأنا بالتجاوزات الكبيرة الغير سكنية لتنظيم العاصمة العراقية وبغداد، ووضعنا خطة أيضا بدأنا بها في 1 نيسان لإزالة التجاوزات على خطوط النقل الماء صالح الشرب والماء الخام، الآن أكملت المرحلة الأولى وإن شاء الله سنستمر بإزالة التجاوزات في خطة منهجية منظمة لحين تنظيم التصميم الأساسي مدينة بغداد، والشروع أيضا فعليا بإزالة التجاوزات التي تقف كحجر عثرة أمام تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية اللي وقعنا عقودها مع بعض الشركات.
هل فعلتم قوانين كانت مغيبة طيلة الفترة الماضية للمتجاوزين بغرامات أو قوانين حبس وسجن للمتجاوزين؟
نعم، فعلنا قرار 154 لسنة 2001 اللي يعطي صلاحية لأمانة بغداد بحجز المتجاوز إلى فترة 15 يوم مع إزالة التجاوز، مع تحميل كلفة إزالة التجاوز، بالإضافة إلى استحصلنا موافقة مجلس الوزراء لتعديل مبلغ الغرامات الخاصة بالمتجاوزين وإضافة فقرة أخرى تخص المتجاوزين وهي أعطاء صلاحية لأمين بغداد تحديد كلفة أضرار ما سببه هذا التجاوز، كأن يكون تجاوز على الطرق العامة أو تجاوز على المساحات فارغة أو تجاوز على الخدمات، وبالتالي أعطانا الحرية واللي منحت المدراء العامين تحديد كلف الأضرار لوضع حد لموضوع التجاوزات الذي بدأ يستشري ويخرب التصميم الأساسي مدينة بغداد.
البعض يشير إلى هنالك تجاوزات من قبل أحزاب متنفذة ومقرات أحزاب بدأت تتجاوز على مناطق بغداد والأرصفة وشيء من القبيل، كيف تتعاملون مع الأحزاب والجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية؟
نعم، كتجاوزات باسم حزب يأتي يتجاوز على الشارع أو يبني باسم حزب، لا، كتجاوزات لأشخاص يدعون أنهم ينتمون لهذه الأحزاب ويدعمون في بعض الأحيان ويمنعون كادر أمانة بغداد من نزال هذا التجاوز، هذا موجود فعليا. وايضا اللي موجود فعليا هو قيام بعض مؤسسات الدوله كوزارتي الدفاع والداخليه ببناء منشئات على اراضي عائده لها او غير عائده لها بدون موافقه امانه بغداد وبشكل مخالف للتصميم الاساسي، كما يحدث الان فعليا من قبل وزاره الدفاع على ارض مطار المثنى سابقا.
طيب، الكثير من العراقيين تفاءل بتواصل الحمله في العديد من المناطق، منها بغداد جيده والكاظميه وحي الشعله، لكن الكثير من مناطق بغداد لم تصلها لحد الان هذه الحمله، هل توقفت امانه بغداد ام هنالك عوائق بعمل أمانة بغداد؟
لا، الحملة لم تتوقف، ولكن عدد البلديات الـ 14 عدد كبير، ذكر، والفوج عدده قليل وعبارة عن مركز يعني واحد ذكر واحد رصاص، وبالتالي حددنا يومين لكل دائرة بلدية. الأسبوع الماضي اللي لاحظ المواطنين عدم إزالة التجاوز حددنا لإزالة التجاوزات على خطوط النقل الماء الصالح الشرب والماء الخام، وخاصة مناطق خارج حدود التصميم الأساسي من مدينة بغداد اللي سبب هدر كميات كبيرة في الماء، ولكن مستمر إن شاء الله في خطة متكاملة. ووضعنا في يعني أكثر من 1500 تجاوز خطرة نعتبرها غير التجاوزات السكنية، وضعنا خطة من 3 أشهر لإزالتها بالكامل إن شاء الله.
هل هنالك تعويضات لبعض المتضررين من أصحاب المحلات أو الجنابر أو البسطيات الذين تم رفع تجاوزاتهم؟
القانون حقيقة لا يعطي للمتجاوز أي حقية بالمطالبة بالتعويضات، ولكن أمانة بغداد من واجبها المهني والتصميمي أن تضع حلول ناجعة لبعض المتجاوزين، وخاصة أصحاب البسطات وبعض الأسواق، من خلال إقامة ساحات المنظمة، إقامة بعض الأسواق في مناطق بغداد وتنظيم عملهم حتى في بعض البسطات في بعض الشوارع. ممكن أن نسمح لهم ولكن بشكل منظم، لا يتم السيطرة على الشارع بالكامل.
كان هذا اللقاء مع الدكتور صابر العيساوي أمين بغداد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، احتل العراق مراكز متقدمة في حالات الفساد المالي والإداري وشملت معظم مفاصل الدولة بحسب تقارير دولية، ويبدو أنها طالت أيضا بعض منظمات المجتمع المدني التي تدعى منظمات الحقيبة، ولكن العاملين فيها لطالما يشكون من غياب الدعم والعمل بشكل شفاف وتحت أعين الأمم المتحدة الممولة للعديد من تلك المنظمات. في هذا الإطار طلب مسؤولون في مجلس محافظة صلاح الدين بإقرار قانون خاص بعمل المنظمات ومراقبة التمويل. عبد الله أحمد مراسل إذاعة العراق الحر التقى بعدد من ممثلي تلك المنظمات، كان أولهم رئيس جمعية اللا عنف.
أعتقد موضوع مصدر الأموال، يعني أموال منظمات المجتمع المدني من وين، هذا سؤال مهم جدا. هناك كما هو معروف يعني تجربة المجتمع المدني هي جديدة على العراق. هناك دول مانحة تعمل في العراق ببرامج تنموية، برامج تثقيفية، برامج توعوية، برامج تعليمية، وحتى ربما برامج بناء. بعض المنظمات للأسف الشديد تحت يافطة منظمات المجتمع المدني يوجد لديها فساد إداري، باعتبار أنه أرباح أي برنامج ينفذ أحيانا هذا الأرباح توضع في جيب رئيس المؤسسة وما شابه. هناك منح، هناك دول مانحة، هناك عمل قائم الآن في العراق بشتى مناطقه من دهوك لحد محافظة البصرة. الدول المانحة عندما تعمل في العراق تبحث عن إنجاز يسجل في هيئة الأمم المتحدة أو في المفوضية الأوروبية أو غيرها. إذا كان هناك فساد إداري في المجتمع المدني فأنا أعتقد موجود.
غير أن أغلب العاملين في هذه المنظمات الإنسانية لطالما يشكون العكس، وهو قلة التمويل وغياب الدعم في ظل ممارسة العمل بشكل شفاف وتحت أعين الأمم المتحدة، كما أشار حازم عبد رئيس رابطة الحقوقيين في صلاح الدين.
ولكن الكل يعلم بأن الأمم المتحدة هي حاليا هي تدعم، والأمم المتحدة هي الراعية لكل هذه النشاطات. فبما أنه الأمم المتحدة أعتقد هي يمكن طرف حيادي بين كل الأمور، والتمويل إن شاء الله يعني أعتقد سليم أمام أي شيء مضاد أو منافي للعملية السياسية الموجودة بالمنطقة. التمويل صحيح التمويل قليل، لأن مصادر التمويل وخاصة في محافظة صلاح الدين لعدم وجود المنظمات العالمية الموجودة في صلاح الدين، موجودة أكثر في المناطق الشمالية أو في بغداد.
إقرار قانون منظمات المجتمع المدني بنظر بعض المسؤولين في صلاح الدين هو الكفيل بوضع آلية دقيقة لمراقبة عمل هذه المنظمات والتمويل كي تكون بمنأى عن قضايا الفساد وتؤدي دورها الإنساني. ضامن عليوي مطلق، عضو مجلس محافظة صلاح الدين.
بالتأكيد هناك مفوضية للنزاهة، وهناك جهات رقابية ومجالس محلية ومجالس محافظات. يفترض أن يكون هناك رابط علاقة طيبة بين المنظمات وهذه المؤسسات لكي تأخذ أيضا الصفة الرقابية، وهي منظمات المجتمع المدني بحد ذاتها أيضا تأخذ جانب رقابي وسلطوي ضاغط من قبل الشعب، ضغط شعبي عندما يكون هناك خلل، هناك زلل في المسيرة في العمل في إلى آخره. وبالنتيجة أيضا هم بحاجة إلى تأطيرهم بقانون يحدد عملهم ويوضح معالم مسيرتهم اللي يعني يخدموا من خلالها المجتمع اللي انبثقوا منه أو المنطقة التي يعملون فيها.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
يمكن تهون،
غالي ولا يمكن تهون،
غالي
غالي
غالي ولا يمكن تهون،
غالي ولا يمكن تهون.
سيداتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، يقدم فيها الزميل ناظم ياسين متابعات ومقابلات عن أهمية تشريع قانون النفط والغاز الجديد ومسألة الخصخصة وتسهيل التداول في سوق الأوراق المالية العراقية، إضافة إلى نشاطات مصرف إسلامي في كردستان العراق.
إذاعة العراق الحر، التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وأقليمية ودولية.
مستمعين الكرام،
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعات ومقابلات عن أهمية تشريع قانون النفط والغاز الجديد ومسألة الخصخصة وتسهيل التداول في سوق الأوراق المالية العراقية، إضافة إلى نشاطات مصرف إسلامي في كردستان العراق. فيما يواصل مسؤولون واقتصاديون عراقيون تأكيد أهمية تشريع قانون النفط والغاز الجديد بالنسبة لتطوير قطاع النفط الذي تمول عائداته الجزء الأكبر من الموازنة العامة، توقع مشرعون مناقشة وإقرار الصيغة النهائية لهذا المشروع خلال الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب العراقي. وكان مجلس الوزراء العراقي أحال مشروع القانون إلى البرلمان منذ أكثر من عامين، وخضع خلال تلك الفترة إلى العديد من المراجعات بعد أن أثيرت عليه عدة اعتراضات قانونية وسياسية، كما أن الاختلافات المستمرة في وجهات النظر بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في أربيل كانت من أهم أسباب تأخير إقراره حتى الآن. وفي تصريح لبرنامج التقرير الاقتصادي عن أسباب التأخير في تشريع القانون على الرغم من أهميته، قال عضو مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف:
تطور وتقدم هذا البلد بحاجة إلى المزيد من الاهتمام بثروة النفط والغاز. هذا القانون من الأساس تتجاذبه القوى السياسية ما بين منتفع في تأخيره وما بين ربما يعطل مسائل أخرى، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا القانون مهم جدا. يعني آن الأوان لمجلس النواب أن يعطي أسبقية أولى في التشريع لكي يتمكن العراق من زيادة صادراته، من استثمار موارده، من جلب الاستثمارات في هذا البلد، بإمكان أن يعوض كثير من المسائل وأن يعيد تأهيل البنى التحتية والخدمات وتطور الاقتصاد العراقي بمختلف مراحل الزراعية والصناعية والتجارية.
من جهة أخرى، ما تزال المناقشات متواصلة في شأن موضوع حيوي آخر بالنسبة للاقتصاد العراقي في مرحلته الانتقالية، ألا وهو الخصخصة التي ما فتئت تتجاذب منذ عدة أعوام بين مؤيد ومعترض. وفي مقابلة سابقة مع إذاعة العراق الحر، تحدث وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري عن بعض الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، مؤكدا أهمية ضمان مستقبل العاملين في الهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة قبل تحويلها كليا إلى القطاع الخاص، كما أوضح أن الخصخصة تشكل أحد الأجزاء الرئيسية لمنهاج التحول من الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد المفتوح، مشيرا إلى إنجاز العملية على مراحل متعددة تبدأ بإعادة تأهيل الشركات والمصانع العراقية.
الخصخصة هي جزء من برنامج التحول الاقتصادي من اقتصاد مركزي احتكاري إلى اقتصاد سوق مفتوح، وهذا التحول الاقتصادي يجب أن يقوم على أساس مراحل. هذه المراحل يجب أن تتم إعادة تأهيل هذه المنشآت من خلال التعاون المشترك مع رجال أعمال ومستثمرين وشركات عالمية، وعلى مرحلة قد تكون سنة قد تكون سنتين ثلاث أربعة إلى المرحلة النهائية تكون نحو التحول إلى الخصخصة، بعد أن نضمن مستقبل هذه الشركات، بعد أن نضمن مستقبل العاملين بها.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بأهمية الانفتاح على الشركات العالمية، قال وزير الصناعة العراقي:
العراق لكي يقوم بإعادة بناء قدرته في كافة المجالات يجب أن ينفتح نحو الشركات العالمية. الشركات الهندسية على سبيل المثال شركات الصناعة الهندسية وشركة ابن ماجد، هاتين الشركتين مختصتين بالمشاريع الإعمارية الكبيرة ومشاريع النفط والغاز، وهذه هندسة ثقيلة كبيرة، يعني هما في موقع جدا جدا قوي لكي يحصلون على الكثير من العقود التي ستحصل عليها الشركات العالمية بالتعاون مع وزارة النفط لكي ينفذون عقود هذه الشركات. كل الشركات التي تهتم بالعودة للعراق ربما في الوقت الحاضر لا تملك البنية التحتية للعمل في العراق، لذلك سترتئي الاستعانة بشركات وزارة الصناعة. هذه فرصة بالنسبة لنا الاستفادة منها.
في تصريحات عن أهمية التداول الألكتروني الذي باشرت سوق الأوراق المالية العراقية باعتماده أخيرا في معاملات التداول، تحدث رئيس هيئة السوق عبد الرزاق السعدي لبرنامج التقرير الاقتصادي عن محاسن هذا النظام في تسهيل عمليات بيع وشراء الأسهم. التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
افتتح في سوق العراق للأوراق المالية مؤخرا مشروع التداول الإلكتروني الذي يعد الأول من نوعه في البلاد، وهو من أهم المشاريع التي قد تستقطب رؤوس الأموال في إعادة إعمار العراق. وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر قال عبد الرزاق السعدي رئيس هيئة سوق العراق للأوراق المالية أن عملية البيع والشراء كانت تتم عبر وسطاء اثنين، وأن نقل الملكية كانت تستغرق 15 يوما، بينما ألغى التداول الإلكتروني الوسطاء وأتاح نقل الملكية خلال دقائق. وعن المشروع الجديد أضاف السعدي:
بالنسبة للنظام هو نظام عالمي صممت شركة أوميكس السويدية، وهو حاليا مستخدم في أكثر من 30 بورصة عالمية ومن ضمنها بورصات خليجية وشرق آسيا. من مميزاته الرئيسية أنه هو نظام إيداع مركزي، وهو نظام تداول والنظام المرتبطة مع بعضها البعض، وهي من أهم المميزات اللي خلتنا نختار هذا النظام دون غيره، كونه هو مربوط داخليا بين الإيداع والتداول. فلذلك راح يسمح لنا أنه يصير هنالك تداول مباشر وتداول سريع، بحيث نقدر نستخدم خاصية يسموها تي بلس زيرو، يعني تريدينج بلس زيرو، مباشرة المستثمر اللي يشتري أسهم مباشرة يقدر يبيعها، في حين هذه الميزة مثلا غير متوفرة في دول أخرى متقدمة أيضا.
وأوضح رئيس هيئة سوق العراق للأوراق المالية أن النظام الجديد يتمتع بحصانة أمنية إلكترونية صعبة الاختراق.
هو نظام به سيكوريتي كلش عالي، هو جزء كبير من تكاليف النظام محملة على أساس نوع السيكوريتي اللي يخليه، فلذلك هو نظام غير قابل للاختراق نهائيا، ما يرتبط ويا شبكة انترنت ولا يرتبط ويا شبكات خارجية، به شبكة الخاصة، شبكة داخلية داخل السوق، وشبكة خارجية بين شركات الوساطة والسوق، وسمينا هذه الشبكة شبكة وان، معتمدة على موجة الوان اللي 2.4 جيجا هرتز، وهذه ممكن تحميلها حتى على المستقبل، يعني فتح فروع بالمحافظات، فتح فروع خارجية للسوق، فهي يعني خلينا نقول هي الموجة أمينة وغير قابلة للاختراق، لأنه موجود عليها سيكوريتي عالي، نوع من اللي يسموه شبيه بالفي بي ان الموجود بالإنترنت، اللي هو نوع من أنواع الحماية على الشبكات.
وقلل عبد الرزاق السعدي من احتمالات الخطأ أو الخسارة جراء اعتماد هذا النظام، مؤكدا أن ارتفاعا سينجم عنه في التداول بأسهم الشركات.
طبعا أكيد هو استخدامك لنظام حديث لازم يكون بتأثيرات إيجابية أو سلبية، فإحنا اختيارنا لنظام عليه أولا هو نظام رصين، قلنا نظام عالمي متوقع من خلال العمليات اللي قلنا عليها تي بلس زيرو، عملية التقاص والتسوية السريعة اللي بيه، أنه يغير حجم التداول بالتأكيد، يعني كمعادلة رياضية بدل ما أني أشتري اليوم أقدر أبيع بعد 15 يوم أقدر أشتري يوم وأبيع اليوم، فأكيد هذا رح يزيد حجم السيولة بعدد لا يقل عن 15 إلى 20 مرة، فأكيد رح يزيد حجم التداول، فهو هذا الشيء المنطقي اللي احنا متوقعين من استخدام النظام.
كان هذا لقاء مع رئيس هيئة سوق العراق للأوراق المالية عبد الرزاق السعدي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تحدث مسؤول أحد المصارف الأهلية التي تعتمد نظام التمويل والاستثمار الإسلامي في كردستان العراق، تحدث لبرنامج التقرير الاقتصادي عن الأنشطة المالية والاستثمارية والتجارية للمصرف وأهميتها بالنسبة لتطوير القطاع المصرفي في عموم المحافظات العراقية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد الزبيدي.
يرى عدد غير قليل من المتابعين للشأن الاقتصادي العراقي أن العراق أصبح في الآونة الأخيرة رغم ظروفه الحالية أصبح هدفا لمجموعة غير قليلة من البنوك الإسلامية في الوطن العربي والخليج، فضلا عن عدد من الدول الآسيوية. ويرى بعض المراقبين أن هذه البنوك بدأت تبحث عن موطن قدم لها في العراق لتتمكن من اختراق سوق جديدة بعد التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية في العراق، وهذا ما دفع بعض أصحاب رؤوس الأموال المحليين إلى البدء بالتفكير بإقامة بنوك إسلامية عراقية بحتة. وكان أحد أبرز هذه البنوك بانوغ هو مصرف جهال للاستثمار والتمويل الإسلامي الذي اتخذ من مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مقرا له، وخطوة أولى لانطلاق خدمته المصرفية. ميكروفون التقرير الاقتصادي التقى المدير المفوض للمصرف موفق الشلبي للتحدث حول الأسباب التي دفعت باتجاه إقامة هذا المصرف، خصوصا وأن العراق لا زال يقبع تحت مظلة البند السابع والخاص بالمقاطعة الاقتصادية.
إن المصارف العراقية الخاصة قد تمكنت منذ سنة 2003 من الحصول على تسهيلات ائتمانية من مصارف خارجية وإقامة علاقات مصرفية خاصة، باعتبار أن أموال هذه المصارف مصدرها النشاط الخاص وليس التمويل الحكومي المشمول بأحكام قرارات الحظر الدولية صادرة قبل القرار الأخير لمجلس الأمن بالتخفيف من القيود المفروضة على الحسابات العراقية، إضافة إلى قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم قبول قرارات القضائية على الأرصدة العراقية الموجودة لدى البنوك الأمريكية وفروعها. مكن النشاط المصرفي العراقي الخاص من تغطية نشاطه بتغذية حساباته لدى مراسليه عن طريق إجراء الحوالات المصرفية بتوسط البنك المركزي العراقي ومن خلال مزاد العملة الأجنبية اليومي المتضمن بيع العملة الأجنبية إلى المصارف لتغطية التزاماتها.
مسألة تسمية الاستثمار الإسلامي أو يعني مسألة وجود تعبير الإسلامي قد يضعكم في بعض الزوايا المحرجة، لماذا اخترتم هذه التسمية بالذات؟
اخترنا نظرا للظروف الاجتماعية في الإقليم وتحفظ بعض المواطنين في التعامل مع المصارف الاعتيادية أو التجارية ولسعة الأنشطة التي يمكن من خلال الأحكام الشرعية الإسلامية تخطيطها ومرونة التعامل مع الجمهور ضمن تلك الأحكام. ارتأت مؤسسو المصرف اعتماد الأنشطة الإسلامية في المصرف ولم نلاحظ أي هواجس أو ردة فعل عكسية من المصارف التي لنا علاقات مصرفية معها أو تلك التي ننوي إقامة علاقات مصرفية معها مستقبلا، من كون المصرف إسلاميا مع العرض أن هناك مصارف أجنبية في أوروبا قد لجأت في الآونة الأخيرة إلى فتح نوافذ إسلامية فيها لممارسة النشاط المصرفي الإسلامي لجذب رؤوس الأموال والمتعاملين في الدول الإسلامية للتعامل من خلال تلك النوافذ مع المصارف المذكورة.
قد لا يفهم البعض معنى كلمة التعامل الإسلامي.
يمكن قبل 30 أو 40 سنة صار فكروا أن ينشئوا مصرف إسلامي. التعامل بالنسبة للأنشطة المصرفية الإسلامية اللي نتعامل بها المرابحة، المضاربة، المشاركة، الاستصناع، الاستزراع، قصة المنتهي بالتمليك، يعني ما
يعني وفقا للشريعة الإسلامية التعاملات التجارية أو يعني تعاملات مع العملاء وفقا للشريعة الإسلامية. لماذا اتخذتم
مركز رئيسي قصدك هذا؟ من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية التي قام مؤسسو المصرف في تنظيمها ولتوفر مجالات الاستثمار الكبيرة في الإقليم وتوفر عنصر الأمان والاستقرار، إضافة إلى تعدد مصادر التمويل المطلوبة في المصرف والعلاقات الاقتصادية والبيئة التجارية للمؤسسين ومعرفتهم بأحوال إقليم وإمكانية اعتباري نقطة الانطلاق لممارسة أنشطة المصرف في أنحاء العراق الأخرى وحاجة الصناعة المصرفية في الإقليم للتوسع، قرر مؤسسون أن تكون الإدارة العامة للمصرف في أربيل عاصمة الإقليم مع اتجاه النية إلى فتح فروع أخرى في أربيل والسليمانية ودهوك وبغداد وكركوك والموصل خلال هذه السنة، واتخاذ إجراءات ودراسة التوسع في بقية المناطق وتغطية الأنشطة الاقتصادية في البصرة والحلة وكربلاء والنجف والناصرية والعمارة والسماو والكوت والديوانية وديانة وفقا لحاجة تلك المحافظات ولتوفر الإمكانيات المادية والبشرية لممارسة الفروع أعمالها في تلك المناطق.
يذكر أن العراق شهد في الآونة الأخيرة إقبالا كبيرا من قبل البنوك والمستثمرين في القطاع المصرفي من أجل الاستثمار فيه، مما عدها البعض بالمغامرة كون أن هذه البنوك تغامر بأدوات مصرفية لتمويل التجارة، معتبرين أن أي تمويل للشركات في ظل الوضع الحالي للاقتصاد العراقي يعد رجما بالغيب، كما دعا البعض الآخر إلى الانتظار إلى ما ستؤول إليه الأحداث نهاية العام الحالي بعد رفع الحصانة عن أصول الأموال العراقية المجمدة في الخارج، بالإضافة إلى خروج العراق من مظلة البند السابع. لبرنامج التقرير الاقتصادي أحمد الزبيدي، أربيل.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. We'll be right back. أعده وقدمه نظم ياسين.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.